مثال ما يكون وسيلة محضة من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى بعض القريب ولم يقدر أن يصل إلى المسجد، لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه. لماذا يقال؟ لأن ما قدر عليه إنما هو وسيلة محضة إلى غيره، فثبوته تبعا لغيره. وسيتم عليكم قاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فالمشي ثبت تبعا للصلاة وأدائها في المسجد، فإذا حصل عجز عن المشي لا يبقى لما يقال أن مكلف وجوب المشي الذي قدر عليه وعجز عن غيره، لأنه ثبت تبعا لغيره ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. فإذا استقل يعني ما يقال انتفى في حقه الحكم الذي يثبت فيما لو إذا ثبت تبعا لغيره. قال: وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة. ما يعجز عن المكلف من الواجب يعني إذا سقط إنما لا يسقط ما قدر عليه إذا كان هذا المقدور ليس بوسيلة محضة، لأن ما كان وسيلة محضة ليس تبعا لغيره. قالوا: من وجب عليه الحلق أو الختان ولكنه ولد مقتولا وكان رأسه لا شعر فيه لم يلزمه إمرار الموسى على محل الختان ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها، لأن ذلك كله وسيلة محضة. الحلق والقطع إنما وسيلة إلى إزالة الشعر أو إزالة الجلد، فإذا كان المولود ولد يعني ما يقال مقتولا أو رأسه لا شعر فيه يعني بينتفي إمرار الموسى أو القطع لأنه ثبت تبعا أو وسيلة إلى غيره، والأمر المقصود بهذه الوسيلة قد حصل فيسقط يعني لزوم تعاطي هذه الوسيلة. قالوا: من أوجب من العلماء إمرار الموسى في هذه الحالة واستحبه فقوله ضعيف لأن هذا مقصود لغيره وهو إزالة الشعر أو إزالة الجلدة التي تكون على ذكر المولود. قالوا: مثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة، من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم لم يلزمه ذلك لأن الصوم والإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة وحده يعني هذا لا يلزم فعله ويقدر عليه، وهو إن كان ليس بوسيلة وإنما هو جزء من العبادة لكن لا يلزم لأنه لا يتصور وحده عبادة مقصودة. فلهذا إذا كان المقدور وسيلة محضة أو جزء عبادة لا يكون عبادة بنفسه، فهنا إذا قدر عليه وحده لا يلزم فعله وإنما يلزم فعل ما هو مقدور عليه إذا حصل عجز عن بقية الواجب إذا كان ليس بوسيلة محضة وكان ما بقي عبادة بنفسه. قال: القاعدة 41: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، وهذا معناه أنهما إذا كانتا من جنسين مختلفين فلا تتأتى هذه القاعدة يعني كالصلاة والصوم جنسهما مختلف، إذن كل واحد منهما يجب برأسه، لكن إذا اجتمعتا من جنس واحد كعبادتين هما من جنس الصيام أو من جنس الصلاة. قال: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما يعني اجتمعتا في وقت واحد تداخلت أفعالهما بمعنى أنه يجزى أو يجزئ فعل العبادة مرة واحدة ويكون مجزئا عن العبادتين. وسيأتي يقام ذكر المثال. المقصود يقام بالتداخل، المقصود بتداخل هذه الأفعال من العبادات التي هي من جنس واحد، المقصود بتداخل العبادات التي هي من جنس واحد أنه يجتزى بفعلها مرة واحدة وتكون مجزئة عن سائر العبادات، يعني كرجل ثبت في حقه عدة عبادات من جنس الصلاة كتحية المسجد مثلا و ركعتي في مال إخوان الوضوء وهكذا أيضا النافلة الراتبة، هذه كلها اجتمعت في وقت واحد فيفعل وهما كلها من جنس واحد فيفعل واحدة منها ويكون مجزئا عن بقيتها. هذا معنى التداخل، هذا معنى يكون التداخل، لكن هذا بشرط يكون كما سمعتم أولا أن تكون هذه العبادات من جنس واحد، فإن كانت من جنس مختلف لا يجزئ الاقتصار على فعل واحد، كرجل وجب في حقه صيام الصلاة هل يجزئه أن يصوم ويكون مجزئا عن الصلاة؟ الجواب لا. الأمر الثاني هو ما ذكر السعدي في قوله الآتي، قال واقتفي عنهما بفعل واحد، هذا إذا كانت جنس واحد، لكن بشرط، قال إذا كان مقصودهما واحد، إذن فكون العبادات من جنس واحد هذا يكفي في التداخل، والتداخل معناه الاكتفاء بفعل واحد ويكون مجزئا عن سائر العبادات، هذا ليس على الإطلاق، بل بشرط أن يكون مقصود هذه العبادات المختلفة المتعددة التي من جنس واحد، يشترط أن يكون مقصودها واحد حتى يصح التداخل، فإن علم أن المقصود مختلف وأن العبادات ثبتت على وجه كل واحد منها على وجه الإنفراد والمقصود منها غير المقصود بالفعل الآخر، فهنا لا يحصل التداخل وإن كانت من جنس واحد. قال وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومما يدل على عظمة هذه الشريعة أنه يجتزى بفعل واحد ويكون مجزئا عن عبادات كثيرة. وهذا والله أعلم أيضا مما يشهد له ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ضاربا لمثل هذه الأمة في أعمالها أنها كرجل عمل من صلاة العصر إلى المغرب فأجر كثيرا، أجر مال إخوان كثيرا وافترقت فيه عن سائر الملل. قال فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد حصل وحصل له فضلهما، يعني فعلى هذا يقول الإنسان إذا دخل المسجد لا شك أنه يلزم إيش تلزمه ركعتان دخول المسجد، وأيضا ثبت في حقه حكم صلاة الراتبة التي مترتبة على فعل الفريضة قبلها، في هذه الحالة يعني تعلق بحقه فعل راتبة وركعتان دخول المسجد. طيب هي من جنس واحد، وعند التأمل نجد أن المقصود واحد، أن المقصود ما يقول غير مختلف، المقصود غير مختلف، يعني الشارع لما أمر بتحية المسجد لم ينظر إلى كونها منفردة لا يعني يلزم أو يلزم أن تكون غير مقصودة على وجه كونها تحية المسجد، بل أمر بها وأطلق إرادتها، فيدخل بهذا ما يقول فعلها سواء كانت يعني نافلة أو فريضة، فالإنسان إذا دخل المسجد وصل الفريضة أجزأه عن إيش ركعتين في المسجد أو صلى النافلة أجزأه ذلك. قالوا إذن وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما، يعني مع تحية المسجد الراتب أو مع أحدهما أو صلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات أجزأت، أما في صلاة الاستخارة فيشترط أن يكون في غير الفريضة لنص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يصلي ركعتين غير إيش الفريضة، وهذا يا إخوان النص قوله يصلي ركعتين غير الفريضة يعني يدل على أن صلاة الاستخارة يجزئ فيها إيش يجزئ فيها يا إخوان ما كان غير فريضة، سواء كانت ركعتين مستقلة الاستخارة أو تداخل معها مقصود إيش آخر كتحية المسجد أو نحوها. قالوا من حلف عدة أيمان على شيء واحد وحلف فيه عدة مرات ولم يكفر فعليه للجميع كفارة واحدة، يعني قال مثلا والله لا أكلم زيد ثم عوتب فكرر اليمين وقال والله لا أكلم زيد ثم عوتب من آخر فكرر اليمين، كفر الأيمان على محلوف إيش واحد، المقصود واحد هنا يا أخوان تلزمه كفارة إيش واحدة، لأن هذه الأيمان تتداخل، هذه الأيمان يا أخوان تتداخل باعتبار أن المقصود إيش واحد لأن المحلوف عليه شيء واحد. قال فإن كان الحلف على شيئين وحلف بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه، يعني قال والله لا أكلم زيد والله لا يعني ماذا لا أخرج من بيت، يعني تكرر اليمين وتكرر المحذوف عليه، تكرر اليمين وتكرر إيش المحذوف عليه. قال فقد اختلف العلماء فيه، فالمشهور من المذهب كذلك يكتفي بكفارة واحدة، وهذا كلام صحيح أقوال، بل الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام وسيأتي أنه يلزم عدة كفارات لأن المقصود مختلف. كيف عرف هذا؟ باختلاف المحذوف عليه. قال واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكفارة تتعدد بتعدد المحذوف عليه، إذا قال والله لو كلم زيدا ولا أدخل السوق ولا أذهب إلى مكان كذا وكذا، سواء كان كرر لفظ اليمين أو لم يكرره، فتعدد المحذوف عليه يقتضي تعدد إيش الكفارة، لأن تعدد المحذوف يقتضي أن المقصود يعني ما يقوال الامتناع من أمور مختلفة، وكل واحد منها مقصود في اليمين على إيش على وجه الانفراد. قالوا أما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة الرهاب ويمين بالله أو للوضع في نهار رمضان وحدث بالجميع، يعني حلل مثلا لا يكلم زيدا ووضع امرأته في نهار رمضان وظاهر وهو قادر على الرقبة، فهل يعتق رقبة ويكون هذا مجزئا عن الظهار واليمين والوضع في نهار رمضان؟ الجواب لا. لماذا قال؟ لأن المقاصد هنا مختلفة، كل واحدة منها يعني ما يقال غير الكفرة، كل واحدة منها غير الكفرة، وهذا قد يفتح باب يعني ما يقال التساهل فيما يتعلق بمثل هذه المسائل التي يترتب عليها كفارات، فيأتي الإنسان ويجمع عددا من الكفارات ثم إيش يجتزئ عنها بفعل واحد. فالنظر هنا ما يقال إلى المقصود واتحاد الموجب، واتحاد ما يقال الموجب، وفي مثل هذه الأمور الموجب مختلف، هذا ظهار وهذا يمين وهذا مال يقال وطئ في نهاية رمضان، والمقصود يقال هنا الزجر. فلو كان يكتفى برقبة واحدة وتتداخل هذه الكفارات لكان هذا مفوتا للمقصود من الكفارة من هذا الأفعال، وهو مال يقال الزجر. قال وجب عليه كفارة في كل يمين أولا واحدا، هذا الاختلاف الموجب والاختلاف المقصد. فالحاصل يقال أن تداخل العبادات لابد أن يكون إيش من جنس واحد، وألا يكون المقصود من يكون واحد ويختلف فلا يختلف. أما إذا اختلف المقصد واختلف الموجب فلا تتداخل هذه العبادات وإن كانت من جنس واحد. قال رحمه الله القاعدة الثانية والأربعون، نعم لا شك الواجبات المستحبة، طبعا العشر موجود. قال القاعدة الثانية والأربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. هذه أخوان هذه القاعدة تدخل في قاعدة سابقة، وهي ماذا؟ وهي ماذا يا أخوان؟ شروط يعني ماذا يا أخوان؟ اعتبار الشروط والأوصاف والقيود في كلام إيش الناطقين وفي عقود المعاوضات أو وفي العقود مطلقا. هذا الباب يا أخوان متعلق بجزء من تلك القاعدة، وهو الكلام وهو كالإيضاح والتتميم لتلك القاعدة. سبق معنا يا أخوان أنه لا بد من اعتبار كلام يعني ما يقرنه الناطق في عقد ما من شرط أو استثناء أو وصف أو شيء من ذلك أنه يعتبر، لأن عدم اعتباره تفويت للمقصود من هذه المعاملة. لكن هنا بما يتعلق بالاستثناء الذي هو نوع من الشرط، يعني كان يقول أبيعك هذه السيارة بشرط أن أنتفع بها يوما ثم أسلمك إيش إياها ونحو ذلك، هذا نوع من الشرط، هو استثناء منفعة المبيع العين المنتقلة إلى الغير، العين المنتقلة إلى الغير بعقد معاوضة أو بعقد تبرع. هذا ليس على الإطلاق أنه يجب اعتباره على الإطلاق، بل يشترط فيه شرط، وهو إن كان العقد عقد معاوضة فهذا الاشتراط الذي يقتضي شيئا من الاستثناء فيما حصل عليه العقد لا بد أن يكون معلوما، يعني ليس فيه جهالة ولا غرض. لماذا يقال؟ لأن العقد إذا كان معاوضة ففيه تبادل إيش منافع، وإذا كان الأمر فيه جهالة فهذا قد يفضي إلى حصول ما يقال الغرض بحق أحد المتعاقدين. ولهذا جاء النهي في الشرع عن عشق الغرر، المال يا اخوان، نحن نتكلم عن بيع الغرر لما فيها من احتمال مال يا اخوان الغنم والغرم في حق احد المتعاقدين، وهذا مما يفتح ابواب الشر والخلاف والنزاع بين الناس، والشرع يعني له مقصد عظيم في سد ابواب النزاعات والخلافات. فلهذا اذا كان الاستثناء يا اخوان استثناء المنفعه المعلومه بالعين المنتقله جائز، طيب اذا كان لابد من اعتبار الاستثناء والشر في عقد المعاوضه الذي يوجب انتقال العيان من يد ملاك الى غيرهم جائز، هذا بشرط ان يكون هذا الاستثناء وهذا الشرط ايش معلوما، ان يكون هذا الاستثناء وهذا الشرط مال اخوان معلوما، لانه اذا حصل على وجه معلوم انتفى احتمال مال اخوان الغرم بحق احد المتعارضين وانسد باب النزاع والخلاف. هذا في عقود المعاوضات. اما اذا كان العقد عقد تبرع فيجوز استثناء المنافع المعلومه والمجهوله. لماذا يا اخوان؟ لماذا جاز استثناء المنفعه المجهوله في باب التبرع؟ لان التبرع ليس فيه معاوضه من الطرفين، بل فيه يعني مال يا اخوان المتبرع عليه. اذا تبرع عليه بسياره مثلا، فلان يعني تصدق او وهب سياره لفلان، لكن استثناء ان ينتفع بها مثلا مده معلومه، قال انتفع بها شهرا، جاز، هذا معلوم حتى في عقود المعاوضات. فاذا قال انتفع بها مده حياته او حتى ياتي زيد، وهذه مده ايش مجهوله، الله اعلم كم يعيش والله اعلم متى ياتي زيد، هذا جاز. لماذا يا اخوان؟ لان المتبرع عليه هو اما غانم او غير غانم، يعني اما ان يستفيد فان لم يستفد لم يخسر ولم يغرم. فلهذا جاز استثناء المنفعه المجهوله في باب المعاوضات لانتفاء العله التي اوجبت منع الاستثناء المجهول في عقود مال اخوان المعاوضات. ولهذا قال ويجوز الاستثناء للمنفعه المعلومه والمجهوله في باب التبرعات كالهديه والصدقه والهبه والوقف ونحو ذلك. قال والفرق بين البابين ان المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع، تحريره تعييره وعدم الجهاله والغرر فيه. قال والعلم به وبمنافع من كل وجه، ولهذا لا يجوز يعني بيع الغرر منهي عنه، وبيع المجهول منهي عنه، وبيع ما لا يملك الانسان منهي عنه او ما لا يقدر على تحصيله، هذا كلها يعني داخل في هذا الباب. قال وباب التبرعات اوسع منه، لا يشترط فيه التحرير لانه ينتقل الى المتبرع اليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع به لأن المتبرع عليه ليس بغالب إذا فاته شيء من مصالح. قال مثال الأول من باع دارا واستثنى سكنها مدة معينة، قال سكنها شهرا، أو باع بهيمة واستثنى ركوبها، باع خيلا أو حمارا وجملا أركبها إلى مكان كذا، أو الحمل عليها إلى محل معين، جاز ذلك لقصة جمل جابر حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة، أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة ونحو ذلك، كله جائز. وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح ذلك، لماذا؟ لحصول الجهالة. وهذا الأصل في أبو حنيفة جابر رضي الله عنه لأنه باع واستثنى المنفعة استثناء معلوما فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قالوا مثال الثاني وهو استثناء المنفعة المعلومة أو المجهولة في باب التبرعات، لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة مجهولة كمدة حياته، أو أعتق رفيقا واستثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومة أو مدة حياته فهو جائز، لأن أم سلمة أعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته، وهذا أيضا يكون يشهد له ما يتعلق بالعبد المدبر، وهو الذي علق السيد ويشتقه دبر موته، هذا نوع من مال إخوان من انتقال العين من الحرية من الرق إلى مال إخوان إلى الحرية، لكن هذا مقتضاه التدبير مقتضاه يعني استثناء منفعته على وجه الرق مدة إيش الحياة، وهذا دليل على جواز مثل هذه المعاملة، ولا فرق في التبرعات بين عتق وغيره، إذا جاز في العتق جاز إيش في غيره لأنه كله من باب واحد. طيب وأيضا ما ذكره ابن السعدي رحمه الله تعالى.